يا قارئ القرآن روضك ماتع فاهنأ بما في الروض من أزهار. يا قارئ القرآن حز مراتبا ولقد حظيت بغاية الأوقار. يا قارئ القرآن قد نلت العلا في عزة ومهابة ووقار. يا قارئ القرآن حقا علم به نعم الأنيس ونعم خير الجار. خرست له الفصحاء والبلغاء إذ سمعوا كلاما ليس بالأشعار. قالوا هو الذكر الذي يعلو ولا يعلى.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع تفسير سورة نوح عليه السلام نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام إن الدعوة إلى الله عز وجل هي أفضل الأقوال وأحسن الأعمال قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولما لا تكون كذلك وهي وظيفة المصطفين الأخيار من النبيين والمرسلين وأتباعهم من عباد الله المؤمنين؟ والدعوة إلى الله عز وجل فضلها عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويوم خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكن الدعوة إلى الله عز وجل لها أصول وقواعد يجب على كل من أحب أن يقوم بالدعوة إلى الله أن يتعلم هذه الأصول والقواعد، وأن يعرف إلى ما يدعو، وكيف يدعو، وكيف يعامل المدعوين، وعليه أن يستجيب من تجارب الدعاة السابقين، ففي تجارب الدعاة عبرة وعظة ودروس يجب أن يستفيد منها ليوفر على نفسه جهدا كثيرا سيبذله لو لم يستفد منها تجارب من سبقه في الدعوة إلى الله عز وجل. وسورة نوح هي سورة أول داعية إلى الله عز وجل وهو نوح عليه السلام، تضمنت شيئا مما ذكرناه من أصول الدعوة وقواعدها وأساليبها وكيفيتها، لذلك اخترنا أن نعيش معها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، ونستفيد من تجارب هذا الداعية الأول نوح عليه السلام. فنقول وبالله تعالى التوفيق: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في الكلام محذوف تقديره: كان الناس أمة واحدة على الحق فاختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فبعث الله النبيين مبشرين لمن ثبت على الإيمان ومنذرين لمن ترك الإيمان إلى الكفر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على التوحيد. كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون، يعني 1000 سنة، 1000 سنة والناس على توحيد الله عز وجل. بعد 1000 سنة وقع الناس في الشرك. كيف وقع الناس في الشرك بعد 1000 سنة؟ هذه الأسماء التي ذكرناها في الآية: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء 5 من الصالحين من قوم نوح عليه السلام ماتوا في زمن متقارب، فحزن الناس عليهم حزنا شديدا. وفي كل زمان وفي كل مكان يحزن الناس لموت الصالحين وإن لم يكونوا من أقاربهم وأوليائهم، فهذه سنة الله في خلق أن الناس جميعا يصابون بموت الصالحين ويحزنون عليه. فلما مات هؤلاء 5 في زمن متقارب حزن الناس عليهم حزنا شديدا، فلما رأى الشيطان حزنهم أتاهم فحسن لهم أن يتخذوا لهؤلاء الخمسة صورا وأصناما وتماثيل وينصبوها في مكان واحد، فإذا رأوهم تذكروهم وتذكروا سيرتهم واجتهادهم في العبادة والطاعة فترحموا عليهم وترضوا عنهم واجتهدوا في طاعة الله كما كان هؤلاء مجتهدين في طاعة الله، فاستحسنوا الفكرة فاتخذوا خمسة أصنام وتماثيل لهؤلاء الخمسة الصالحين ونصبوها في مكان، فكانوا كلما نظروا إليهم ترحموا عليهم وتلضوا عنهم وذكروا سيرتهم واجتهادهم واجتهدوا في طاعة الله كما كانوا يجتهدون. ومضى الجيل الأول الذي اتخذ هذه الصور، ولحق به الجيل الثاني والجيل الثالث، فتباعدت الأجيال وتناسخ العلم ونسي الناس ما أصل هذه الصور ولماذا اتخذت، فجاءهم الشيطان وقال أترون هذه الصور ما هي؟ إنها آلهة آبائكم التي كانوا يعبدونها، فوقع الناس في عبادة هذه الأصنام والصور من دون الله عز وجل، فكان هذا أول وقوع الشرك في بني آدم. كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالذين كفروا استحقوا العذاب، الذين تركوا التوحيد إلى الشرك استحقوا العذاب، ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده ألا يعذب أحدا استحق العذاب حتى يقيم عليه الحجة، كما قال تعالى في القرآن الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فمن أجل ذلك أرسل الله تعالى أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، الإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، وهي كلمة مستعملة في جميع المجالات، أي إنسان في أي مجال يقصر في عمله يأتيه إنذار، يتخلف عن عمله يأتيه إنذار، يتأخر عن ساعات العمل الرسمية يأتيه إنذار، فالإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، خوفهم عذاب الله، قل لهم لقد حقت عليكم كلمة العذاب بسبب ترككم التوحيد إلى الشرك، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ومن هذه الآية نستفيد أهداف الدعوة. ما هي أهداف الدعوة؟ الدعوة لها ثلاثة أهداف. الهدف الأول قيام الرسول أو الداعية بواجب الدعوة، قيام الداعية بواجب الدعوة لأن الله كلفه بها وحمله أمانتها، فمن أهداف الدعوة أن يقوم الداعية بالواجب الذي نيط به ويؤدي الأمانة التي كلف بها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فنوح مكلف من قبل الله عز وجل بإنذار قومه، فإذا قام نوح بدعوة قومه فقد أدى الواجب الذي فرضه الله عليه. فأول هدف من أهداف الدعوة القيام بالواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل. الهدف الثاني هو إقامة الحجة على المدعوين، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنهم كفروا بالله، إنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فاستحقوا العذاب، فأنذرهم العذاب لعلهم يرجعون فيرفع عنهم العذاب. فالهدف الثاني هو إقامة الحجة على المدعوين، كما قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وإقامة الحجة. فهذان هدفان من أهداف الدعوة: أن يقوم الداعية بما فرض الله عليه، وأن يقيم الحجة على المدعوين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والهدف الثالث هو هداية المدعوين، هداية المدعوين لعل المدعوين يقبلون الدعوة ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرونه. فهذه ثلاثة أهداف من أهداف الدعوة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، نذير بين النذارة، إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه الآية تعلمنا إلى ما تكون الدعوة. إذا قمت بالدعوة فإلى ما تدعو؟ الدعوة إلى إيه؟ بتدعو الناس إلى أي شيء؟ الدعوة يا إخواني لا تكون إلا إلى الله، وإلى عبادة الله، وإلى تقوى الله، وإلى طاعة الله، وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة لا تكون إلا إلى عبادة الله وطاعة رسول الله. لا يجوز أن تكون الدعوة إلى أي شيء آخر. لا تجوز أن تكون الدعوة إلى مذهب، ولا إلى حزب، ولا إلى طريقة، ولا إلى رأي، ولا إلى فكر، ولا إلى قومية، ولا إلى جنسية، ولا إلى عصبية، ولا إلى حمية جاهلية. الدعوة لا تكون إلا إلى الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وأطيعون. فالدعوة إلى طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أمر الله به نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. وقال: وادعو إلى ربك. وقال: أدعو إلى سبيل ربك. فالدعوة لا يجوز أن تكون إلى مذهب أو إلى طريقة أو إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى راية أو إلى عصبية أو حمية جاهلية أو جنسية أو قومية. الدعوة يجب أن تكون إلى الله، إلى الله، وإلى تقوى الله، وإلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه، أي احذروا غضبه وخافوا عذابه. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فلا بد من عبادة الله ولا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، لا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تكون الدعوة إلى الله، إلى عبادة الله وإلى طاعة رسول الله، ولا يجوز أن تكون الدعوة إلى طاعة أو اتباع أحد غير رسول الله. كما لا يجوز أن تكون الدعوة إلى عبادة غير الله، لا يجوز أن تكون الدعوة إلى طاعة أي أحد سوى رسول الله. لا يجوز أن تكون الدعوة إلى طاعة شيخ أو إلى اتباع شيخ أو إلى اتباع إمام أو إلى اتباع أستاذ أو إلى اتباع قائد أو إلى اتباع زعيم. الدعوة يجب أن تكون إلى عبادة الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ثم بين لهم ما لهم عند الله عز وجل إن هم قبلوا الدعوة، إن هم قبلوا الدعوة ما لهم. فقال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني إن أنتم قبلتم دعوتي فعبدتم الله تعالى واتقيتموه وأطعتموني، جزاؤكم عند ربكم أن يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني كما قال تعالى في الغرى: ويمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني يحييكم حياة طيبة، يعني يحييكم حياة طيبة. وهذه من فوائد الدعوة وقبولها، ومن فوائد اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى يمتع الطائعين المتبعين متاعا حسنا ويحييهم حياة طيبة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ففضل إجابة الدعوة وفضل قبولها: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ثم خوفهم وحذرهم من رفض الدعوة وعدم قبولها، فقال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. يعني إن أنتم لم تستجيبوا لي ولم تتبعوني ولم تقبلوا هذه الدعوة وحقت عليكم كلمة العذاب، فلن يؤخر العذاب عنكم أحد. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. ولكن القوم لم يستجيبوا ولم يقبلوا، فعاد نوح إلى ربه يبث إليه شكواه، يشكو إليه قومه ورفضهم الدعوة. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هكذا يجب أن يكون الداعية حريصا على الدعوة وحريصا على المدعوين، وألا يألو جهدا في سبيل الدعوة، وألا يترك أي طاقة يستطيعها في سبيل الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله يا إخواني تحتاج إلى جهد عظيم، وإلى عطاء كثير، وإلى وقت كبير. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. لا تستكثر بما تقدمه للدعوة، ولا تمن به على الله ولا على المدعوين. إن الدعوة ستأخذ منك الكثير والكثير من الوقت والجهد، فلا تمنن تستكثر. فانظر إلى نوح عليه السلام ويقول: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فأين نحن من هذا الجهد؟ وأين ها نحن من هذا البذل؟ وأين نحن من هذا العطاء؟ وأين نحن من هذا السهر الذي قام به نوح عليه السلام؟ ولما الإصرار من نوح عليه السلام على أن يدعو قومه ليلا ونهارا؟ لأنه كما قلت فضل الدعوة عظيم، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تخيل أيها المسلم لو أنك انشغلت بالدعوة إلى الله فهدى الله على يديك 10 تنام بالليل ويقومون يصلون فيأتيك الأجر وأنت نائم، تفطر النهار ويصومون فيأتيك الأجر وأنت مفطر، وهكذا كل عمل صالح يعمله من هداه الله على يديك فلك مثل أجره. ففضل عظيم، من عرفه لم ينم ولم يأل جهدا ولم يقعد أبدا ما وجد إلى الدعوة سبيلا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر له جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، لا عايزين يشوفوني ولا عايزين يسمعوني. وإني كلما دعوتهم لتغفر له جعلوا أصابعهم في آذانهم، هي الودن تتحمل كم صوبع، ما تحملش صبع واحد، ولكن القوم من أجل حرصهم على ألا يسمعوا ومخافة أن تفلت كلمة من كلمات نوح إلى آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، سدوها تماما، أغلقوها تماما حتى لا يصل إليهم من كلام شيء، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروه، وأصروا على الكفر واستكبروا عن التوحيد والاتباع، وأصروا واستكبروا استكبارا. ماذا تصنع أنت كداعية لو أحببت تتكلم مع إنسان تدعو إلى الله عز وجل قال لك: أخي وفر جهدك، أدي صوابعي في هدايا وأدي قفلت عيني، لا عايز أشوفك ولا عايز أسمعك، تعمل له إيه؟ نوح عليه السلام أصر على دعوته مع ذلك، قال: ثم إني دعوته، بعدما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يقولوا خلاص لا عايزين نسمعوك ولا عايزين نشوفوك، لم يترك الدعوة، قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعللت لهم وأسررت لهم إسرارا. فالداعية يا إخواني لا يترك دعوة الناس بسبب رفضهم للدعوة أو بسبب تصريحهم بعدم قبولها، فهكذا فعل نوح عليه السلام، وهكذا أمر الله تعالى رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه في أول سورة فصلت عن المشرك العرب وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يقول المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني القلوب جوه أغلب مغلفة، القلوب مغلفة، يعني مش هيوصل إليه من كلامك شيء. قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، يعني ودنا مسدودة، ودنا مسدودة، وبعدين يعني الودان مسدودة مش هتسمع، والقلوب مغلفة، يعني حتى لو الودان سمعت القلوب مغلفة مش هتستفيد القلوب. ومن بيننا وبينك حجاب، في حجاب حاجز بيننا وبينك، فريح نفسك، ما تشغلش نفسك بينا، اعمل على طريقتك، إنا عاملون على طريقتنا. قال الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. يعني استمر في دعوتهم ولا تتركها مهما قالوا لك، وفر جهدك وريح نفسك، لا ما تسمعش كلام، أصل قلوبهم مش بإيديهم، قلوبهم مش بإيديهم، قلوبهم اللي بيقولوا قلوبنا غلف لهي مش بإيديهم، ولو شاء الله أن يفتحها لك لفتحها، ولو شاء الله أن تسمع آذانهم لسمعت، وقد كان فعلا، وقد كان. فكم أسلم من هؤلاء الرجال الذين قالوا هذا القول، وكم أسلم من هؤلاء الرجال الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى الداعية أن يوطن نفسه على الصبر والتحمل، وألا ييأس من إيمان الناس وهداية الناس وقبولهم لدعوتهم أبدا. فقلوب العباد كالمحطة البعيدة التي تبحث عنها فتذهب يسارا وتعود يمينا مرات ومرات من أجل حصول على المحطة، وفجأة تنطق المحطة قدرا. كذلك القلوب، قلوب الناس بيد الله، تعاند وتكابر وتصر، بل وتحارب الدعاة أحيانا، وفجأة ترى هذا الذي كان يحاربك بالأمس هو أول الناس في الصف خلفك في الصلاة، وأسبقهم إلى حلقات العلم، وأكثرهم جهدا في الدعوة معك إلى الله عز وجل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ومع ذلك لم يطرب دعوتهم. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إن أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار معناه طلب وقاية شر ما مضى، الاستغفار معناه طلب وقاية شر ما مضى. لما تقول أستغفر الله تسأل الله عز وجل أن يغفر لك ما مضى وأن يقيك شره، أستغفر الله لما مضى من الذنوب، تسأل الله ألا يؤاخذك بها. فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. يقول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي كثير المغفرة لمن استغفره. والنتيجة، نتيجة استغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار إخواني هو ساب الخير كله، الاستغفار ساب خير الدنيا وسبب خير الآخرة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يروى عن بعض السلف أن رجلا قال لأحد العلماء أو اشتكى إلى أحد العلماء قلة المال، فقال استغفر الله. اشتكى لو رجل آخر قلة الولد، قال استغفر الله. اشتكى رجل ثالث الأرض ما فيش مطر والزرع حيموت، قال استغفر الله. فلما انصرفوا قال بعضهم يا فلان اشتكى إليك الأول قلة المال قلت استغفر الله، والثاني قلة الأولاد قلت استغفر الله، والثالث قلة المطر قلت استغفر الله. يعني كل واحد لحاجة والجواب واحد استغفر الله. فتلى الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالاستغفار مفتاح الفرج، الاستغفار مفتاح الفرج. فإذا كانت لك حاجة عند الله فأكثر من استغفار الله عز وجل، أكثر من استغفار الله عز وجل، يؤتك الله ما تتمنى، يؤتك الله ما تتمنى. والله تبارك وتعالى قل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجدبت السماء عاما فخرج يستسقي، فما زاد في الاستسقاء على الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ورجع. قال يا عمر ما استسقيت؟ قال لقد استسقيت بمجاديح السماء. ثم قرأ الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالخير لا يحبس عن الإنسان إلا بذنوبه، والرزق لا يحرمه العبد إلا بذنوبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يرتكبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يرتكبه. فإذا حرمت خيرا وإذا حيل بينك وبين ما تحب فاستغفر الله عز وجل، فاستغفر الله عز وجل. فقلت استغفروا ربك إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ترغيب. ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره ولا تخافون الله كما يجب عليكم أن تخافوه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. نستفيد من ذلك أساليب الدعوة، أساليب الدعوة، وأن الداعية عليه في دعوته أن يستخدم أو أن ينوع الأساليب، فطارة يرغب وطارة يرهب. يرغب الناس أحيانا في الفضائل ببيان الأجر والثواب، وأحيانا يرهبهم ويخوفهم ببيان العقاب. فأساليب الترغيب والترهيب هذه من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. إذا حثهم على الخير رغبهم فيه ببيان فضله، وإذا نهاهم عن الشر خوفهم منه ببيان عاقبة الوخيمة. استغفروا ربكم ثم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم الله تعالى على أطوار ومراحل مختلفة بينها سبحانه وتعالى في سورة الحج وفي سورة المؤمنون. فقال في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال سبحانه في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم استخدم نوح عليه السلام في دعوة قومه أسلوب الإرشاد إلى آيات الله الكونية، إلى آيات الله الكونية، بعد الإرشاد إلى آيات الله النفسية، وقد خلقكم أطوارا، أنت لماذا تكفر بالله؟ انظر في نفسك ترى الله عز وجل، انظر في نفسك ترى الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياك ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فأرشدهم إلى النظر في أنفسهم، ثم أرشدهم إلى النظر في الآيات الكونية، قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. النظر من أساليب الدعوة أن يلفت الداعية أنظار المدعوين إلى آيات الله المبثوثة في الآفاق التي تدل على أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فآيات الله ودلائل وحدانية الله كثيرة، ولذلك قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. من شأن عمل ابن آدم النقص. لو أتينا بمهندس فبنى لنا فيلا، عمارة سكنية، لو أتيت بمهندس آخر لاستدرك على المهندس الأول وأخرج في عمله خللا وأخطاء. فلو صوب المهندس الثاني أخطاء الأول وجئت بثالث لاستدرك على الثاني، وهكذا، لأن النقص طبيعة البشر. أما هذا خلق الله، السماء مرفوعة ترونها بلا عمد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما فيش حتة حلوة وحتة أقل، حتة متقنة وحتة غير متقنة. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، النتيجة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير متعب من طول النظر إلى السماء. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالإنسان مثل النبات تماما، مثل النبات، النبت يطلع من الأرض وبعدين عود أخضر ضعيف يكبر ويشتد عوده ويستوي على سوقه وبعدين يؤتي ثمرة وبعدين يهيد فيصفر وبعدين يحصد مكان كأنه ما كانش موجود نبات. وكذلك الإنسان الله أخرجه من الأرض فأحياه فوقها فإذا انتهى أجله مات ودفن فيها. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ويخرجكم إخراجا يوم بعثكم، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تحملنا الأرض فوق ظهورها أحياء وفي بطنها أمواتا حتى إذا نفخ في الصور النفخة الثانية ألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تذكير بآيات الله وبنعم الله، تذكير بآيات الله وبنعم الله لعلهم يسلمون لعلهم يشكرون. الله جعل لكم الأرض بساطا سهلة مذللة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذه الطرق، هذه الطرق في الأرض كلها، الأرض الوعرة والأرض السهلة والأرض الرملية والأرض الطينية والجبلية، اتخذ الناس في الأرض كلها طرقا. شبكة الطرق هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله. لولا أن الله سخرها وذللها ويسرها ما تيسرت. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وظل نوح عليه السلام في دعوته هذه 1000 سنة، والنتيجة قال ربي إنهم عصوني. بعد جهد 1000 سنة قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. مكروا بنوح ومكروا بالدعوة مكر عظيم جدا وكادوا له كيدا عظيما، وعقدوا مؤتمرات وخرجوا منها بتوصيات وقالوا لا تذرن آلهتكم. آلهتكم أضافوا الآلهة إليهم لإثارة النخوة وإثارة الحمية والعصبية. هذا نوح يريد أن تتركوا آلهتكم، هل ترضون أن تتركوا آلهتكم؟ لا، لا تذرن آلهتكم على وجه العموم، لا تتركوا كل الآلهة التي عرفتموها وعبدتموها، لا تتركوها من أجل دعوة نوح، لا تمسكوا بها، لا تذرن آلهتكم. ثم خصوا الخمسة الكبار بالذكر الذي ذكرتهم، الذين ذكرتهم في الأول، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونظر نوح عليه السلام من داخل السفينة فرأى ولدا له من صلبه خارج السفينة يصارع الموت الموج والموج يصرعه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما بين الوالد رسول الله نوح وبين الولد الكافر، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أي الولد، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر بإغراق القوم الكافرين. واستوت السفينة على الجودي جبل من الجبال، وقيل بعدا للقوم الظالمين، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم وهي عصيان رسول ربهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب بخلاف ثم، فهي تفيد الترتيب مع التراخي، دخل فلان ثم فلان، دخل فلان بعد ربع ساعة بعد نص ساعة دخل فلان وراه، لكن دخل فلان ففلان يعني الاثنين دخلوا في إثر بعض. أغرقوا فأدخلوا نارا، أي نار دخلوها؟ ومعلوم أن نار الآخرة لم يدخلها أهلها بعد، لأن الآخرة لم تبدأ، ما زلنا في الدنيا، الآخرة لسه ما بدأتش، الدنيا ما انتهتش والآخرة ما بدأتش. فما هي النار التي أدخلوها؟ هي نار القبر، هي نار القبر. وفي هذه الآية دلالة على عذاب القبر المستحقيه، فمن عقيدتنا أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فقوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، النار التي دخلوها عقب الغرق هي نار القبر، كما قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي نار القبر. فالقرآن صرح بعذاب القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام صرح به كما في الحديث الذي ذكرته إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن الأحاديث المشهورة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وهما يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان ليستنز من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذه عقيدة يجب أن يعتقدها كل مسلم، أن القبر إما روضة من روض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم من عذاب الله. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وكان هذا الدعاء من نوح عليه السلام على قومه بعدما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن منهم أحد بعد اليوم دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وفي نهاية المطاف وبعد هذا الجهد العظيم الذي بذله نوح عليه السلام مع قومه في دعوتهم 1000 سنة لم يقصر ولم يأل جهدا في دعوتهم بالليل والنهار سرا وعلانية يعود إلى ربه فيستغفره لأنه في تقصير. فتستفيد أيها الداعية أنك مهما اجتهدت ومهما دعوت ومهما بذلت ومهما قدمت للدعوة أنت برضو إيه مقصر وبحاجة إلى الاستغفار. نوح عليه السلام يختم سيرته ويختم دعوته دعوة 1000 سنة رب اغفر لي. فهذا جهد المقل قدمته من أجلك يا رب اغفر لي ما كان من تقصير وما كان من زلل. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهكذا سن أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض لمن بعده سنة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. استغفر نوح عليه السلام للمؤمنين والمؤمنات قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر الخليل إبراهيم عليه السلام أيضا لهم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبهذا أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهل اقتدينا بهؤلاء المصطفين الأخيار فاستغفرنا للمؤمنين والمؤمنات كما استغفروا لهم. لماذا تبخل أيها المسلم على إخوانك المسلمين بدعوة؟ لماذا تبخل عليهم باستغفار لهم؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فتصور حضرتك لما تقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حساب ويعطيك الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة كم عدد ملايين المؤمنين والمؤمنات؟ كم مليار مؤمن ومؤمنة في العالم تصيبهم الدعوة فيكتب الله لك أجرهم. فيا إخوة الإسلام هذه هي بعض قواعد وآداب الدعوة إلى الله عز وجل استخرجناها من هذه السورة الكريمة سورة نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فجدوا واجتهدوا في الدعوة إلى ربكم سبحانه وتعالى في الدعوة إلى اتباع رسولكم صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يهدي بكم فيكتب لكم الأجر والثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.